آدمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. كان الحديث في اللقاء السابق عن بعض ثمرات الإيمان بالله بأسماء الله تعالى وصفاته، وكان الكلام على بعضها، وإلا فإنه يصعب استقصاؤها وحصرها، لكن كان الحديث عن العلم بالله عز وجل، فسبيل معرفة الله عز وجل هو العلم بأسمائه وصفاته، كذلك يورث المحبة لله عز وجل، ويورث زيادة الإيمان وكماله، يورث أيضا حسن التوكل على الله عز وجل، يورث الخوف والخشية والإنابة إلى الله عز وجل، يورث تزكية النفس من أدرانها، يورث الانزجار بالكلية عن المعاصي، وذلك لأن النفوس قد تهفو إلى مقارفة المعاصي، فإذا لاحظت أن الله شاهد رقيب عليها ارتدعت واستحيت من الله عز وجل. وكذلك إن المعرفة والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته من يفتح باب تحقيق التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق في وأنزل الكتب وأرسل الرسل. هنا وفي هذا اللقاء نشير إلى بعض الجوانب التطبيقية العملية للأثار الإيمانية لتوحيد الأسماء والصفات، لأن لتوحيد الأسماء والصفات كما لا يخفى على متأمل لها من الناحية التطبيقية آثار في الواقع، آثار كثيرة تحتاج إلى شيء من إلقاء الضوء عليها وبيانها والتنبيه عليها. نأخذ أمثلة على ذلك، وإلا فإن الحصر والاستقصاء ممتنع بلا شك. صفة العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى، نلاحظ أن الله عز وجل ذكر في كتابه العزيز في قوله تعالى على سبيل المثال: الله الذي خلق السماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. التأمل في هذه الآية، يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها أنه خلق الخلق، خلق السماوات السبع ومن الأرض مثلهن، وأنزل الأمر والنهي وهي الأحكام والشرائع والدين، ليؤدي ذلك إلى معرفة الله عز وجل، ليعرف العباد من هو ربهم وخالقهم، ويعلموا إحاطة قدرته سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى أيضا بكل شيء. هذه الآيات أولا فيها ظاهر منها إثبات عموم صفة علم الله عز وجل على وجه التفصيل، وكذلك عموم صفة قدرة الله عز وجل. والتقدير من يعني القدرة هي مشتقة من اسمه تعالى القدير، كما أن العلم مشتق من اسمه تعالى العليم، وقد ذكر الله عز وجل هذا الاسم وهذا الإطلاق في العديد من الآيات، وسبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك، كما سمى نفسه تعالى القدير في العديد من الآيات في كتاب الله عز وجل. والقدير معناه التام القدرة الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وأوجد الموجودات وسواها وأنزل الشرائع بقدرته سبحانه وتعالى وعلمه. وهذا مما يقتضي منا أن نلحظ اقتران اسمي العليم العلم والقدرة، صفتي العلم والقدرة واسمي العليم والقدير في العديد من الآيات. ومعلوم أن اقتران الاسمين أو الصفتين في موضع واحد يعطي قدرا زائدا على مفرديهما. فحينما يقول الله عز وجل إن الله عليم قدير يعطي هذا المعنى معنى غير ما يعطيه معنى العليم مفردا أو القدير مفردا. ولذلك مر معنا في قواعد الأسماء والصفات أن اقتران الاسمين يؤدي إلى زيادة معنى ثالث لا يظهر هذا المعنى من كل اسم وارد على حدة وبمفرده. ولذلك هنا نلاحظ أن الله جمع بين صفتي القدرة والعلم، بل بيان شمولية القدرة لكل شيء وإحاطة العلم بكل شيء. هذا المعنى إذا استشعره العبد في قلبه يورث ثمرات جليلة وعظيمة جدا، من أهمها هي مراقبة الله عز وجل والخوف منه. إذا كان الله على كل شيء قدير وقد أحاط بكل شيء علما، فلا شك أن القلب يقف مستسلما أمام الله عز وجل، مراقبا وجلا ممتثلا لكل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، منزجرا عما نهاه الله سبحانه وتعالى. لا شك أن إثبات القدرة التامة الكاملة والشاملة لله تبارك وتعالى هذه مما تجعل الإنسان لا يلتفت إلى غير الله، لأن كل قادر أو قدير فقدرته محدودة. الله تفرد بأنه على كل شيء قدير، وهذا هو المعنى الذي يجب أن يتنبه له العبد وأن يظهر عليه أثر هذا الإيمان به. كذلك بالنسبة أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل الذي لا يشاركه أحد في 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 هذا العلم الذي أحاط بكل شيء. وهذا فيه إشارة إلى شيء من خصائص العلم الإلهي التي من أهمها الشمول، فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وكذلك الإحاطة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وكذلك أن علمه تعالى لم يسبقه جهل، لم يسبقه جهل، فعلمه أزلي سرمدي لا نهاية له، وما كان ربك نسيا، وأنه لا أحد يحيط بشيء من علمه سبحانه وتعالى. فالعلم بالله سبحانه وتعالى وإحاطة استشعار المؤمن وإيمانه بأن الله قد أحاط بأنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط علمه بكل شيء بالظواهر والبواطن والأسرار والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعلم بالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذا مما يجعل العبد يحقق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى في المراقبة، في الاتكال عليه عز وجل، في عدم تعلق القلب إلى أحد سواه سبحانه وتعالى. وهذا هو الغرض الأصل، وهو التوحيد، العبودية لله عز وجل، عبودية القلب التي تنبني عليها عبودية الجوارح. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي إلى أن نلتقي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم، وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية، ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار، وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي. فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى:
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا كما مر قبل الفاصل في الحديث عن بعض صفات الله عز وجل وعن آثارها الإيمانية العملية في حياة المسلم. نأخذ من هذه الأسماء والصفات الرزق والقوة، وهذا مر معنا الإشارة إليه في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقبل أن ندخل لتفصيل شيء من هذا، نشير إلى أن ثمة فرق بين الرزق وبين الرزق بكسر الراء. الرزق هو مصدر للفعل رزق، والرزق بالكسر هو اسم للمرزوق به وعليه، فالله تعالى موصوف بالرزق، فالله يرزق سبحانه وتعالى، وليس موصوفا بالرزق وهو عين المرزوق المخلوق. فهنا يقول الله عز وجل: إن الله هو إن الله هو الرزاق، وهذا أحد أسماء الله عز وجل، وهي صيغة مبالغة تفيد كثرة الرزق والعطاء منه سبحانه وتعالى. ذو القوة، وهذا أيضا يفيد معنى أو صفة القوة لله عز وجل، ومن أسمائه عز وجل القوي. ثم أردفه بالمتين، والمتين هنا بمعنى شديد القوة، ولم يرد اسم المتين إلا في هذه الآية: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يهمنا الإشارة إلى الربط بين اسم الرزاق وبين صفتي القوة واسم صفة القوة واسم المتين. لا شك أن هذا الربط وهذا الاقتران يورث في قلب العبد تحقيق العبودية لله عز وجل كاملة. ولذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق، الله غني، وما أريد أن يطعمون، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هنا قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. هذه الأسماء والصفات تورث في قلب المؤمن حينما يفقهها ويؤمن بها، أولا أن الله عز وجل تفرد بالرزق، فلا رازق إلا هو سبحانه وتعالى، لا أحد سواه، وعليه فهذا يقتضي ألا يطلب الرزق إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا هو المالك لشؤون عباده. أيضا تفيد تعلق القلب بالله عز وجل في هذا الأمر، ولا يلتفت الإنسان إلى مخلوق، وما من دابة إلا على الله رزقها. فالله تكفل بهذا الأمر بالكلية، العاقل وغير العاقل، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فيه أيضا من هذه الآثار الإيمانية طمأنينة القلب وسكينته إذا علم أن الله قد تكفل برزق عبده، بل كتب الله رزقه وهو في بطن أمه جنين، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقه أجلها. فلذلك نحن وإن أمرنا باتخاذ الأسباب إلا أن نعلم يقينا بأن الرزق مكفول وأنه حاصل لا محالة، وعلينا في مقابل ذلك أن نقوم بما كلفنا الله سبحانه وتعالى بعبوديته. أما ما تكفل الله سبحانه وتعالى به فهذا حاصل وواقع لا محالة ولا إشكال في ذلك البتة. أيضا من هذه الآثار والمعاني والثمار في الإيمان بهذا الاسم الرزاق ذو القوة المتين هو استشعار القلب بضرورة تقوى الله عز وجل في السر والعلن. لماذا؟ استشعار تقوى الله عز وجل وحده لا شريك له، وتقواه عز وجل هي من أكبر أسباب تحقيق الرزق الذي تكفل الله سبحانه وتعالى به. والله تكفل به لكن جعل له أسباب، من أعظم هذه الأسباب هو تقوى الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. في مقابل أن المعاصي هي من أكبر أسباب سلب بركة الرزق ومحقه وعدم التوفيق إليه. أيضا هذا المعنى وهذا هذه الأسماء والصفات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات بعد الأمر وبيان الغرض والغاية من خلق الإنسان، من خلق الثقلين، فيها الإيمان بأن كل قوة مهما عظمت فلن تقابل قوة الله عز وجل، لأن الله ذو القوة والله هو المتين. فلذلك الإنسان بطبيعته يلجأ ويحب ويتوكل على القوي. هل هناك أقوى من الله عز وجل؟ إذا استشعر الإنسان ذلك المعنى لم يلتفت إلى أحد سواه سبحانه وتعالى. فيها أيضا أن على الإنسان أن يعرف نفسه من هو، وخاصة إذا استشعر نوع من القدرة والقوة والكبرياء في نفسه، فيعلم أن القوة لله جميعا، وأن قوته لا تساوي شيئا بالنسبة إلى ما عند الله عز وجل. ولذلك الذين استشعروا بهذه القوة وجعلوها مدعاة للتكبر على عباد الله عز وجل، ماذا قال الله تعالى فيهم؟ ذكر نموذجا من هذه الصور وهي في قوم عاد. قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، كانوا عدما، أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا قبل الآخرة، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى، صلى الله عليه وسلم، وهم لا ينصرون. فهذه بعض المعاني المهمة في من هذه الأسماء الصفات لله عز وجل التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية. منها من صفاته عز وجل السمع والبصر. يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله كان سميعا بصيرا. في هذه الآية وفي قول الله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة دالة على إثبات اسم السميع وصفة السمع لله عز وجل، واسم البصير وصفة البصر لله عز وجل. والسميع، اسم السميع في القرآن جاء في حوالي 45 مرة، أكثرها مقرونا بالبصير، أكثرها مقرونا بالبصير، ويأتي أحيانا مقرونا بالعليم. وربنا إنك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأحيانا بالقريب إنه سميع قريب. وهذه كلها تدل على الإحاطة بالمخلوقات، لا يخفى عليه منها شيء، فهو سميع بصير وسميع عليم وسميع قريب سبحانه وتعالى. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذه النقطة.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي ستة: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور، وأنهم عابدون لله مطيعون.
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور. ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار. ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله. تكلمنا عن صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، ووردها في كتاب الله عز وجل أكثر كثير جدا. أشرنا إلى السميع وما ورد في كتاب الله عز وجل، وكذلك صفة البصر واسم البصير وردت في كتاب الله عز وجل في 42 مرة مفردا، مثل والله بصير بما يعملون، ومقرونة بالسميع في أكثر وردها في كتاب الله عز وجل. والبصير له معنيان: الأول من له بصر يبصر به سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنه ذو بصيرة بالأشياء، ذو بصيرة بالأشياء الخبير بها، وهذا راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى. لكن بدلا من الاسترسال في التفصيل في هذين الاسمين العظيمين والصفتين، نشير إلى شيء من الأثر الإيماني الذي يخلفه هذا الإيمان باسم السميع والبصير وصفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. لا شك أن من أقوى الآثار الإيمانية في قلوبنا هو أن يحذر الإنسان مخالفة أمر الله عز وجل. إذا علم وأيقن أن الله سميع وبصير بكل ما يصدر من الإنسان من حركات وسكنات في ظلمة الليل أو في وضح النهار أو في أي حال من الأحوال، فإن هذا سيورث المراقبة والخشية لله سبحانه وتعالى، والارتداع عن أن يقع في شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. في هذين الاسمين من آثارهما ومن فوائدهما استشعار الإحاطة، أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاستشعار الإنسان بهذه المعاني لا شك أنها من أكبر عوامل أن لا يرى الله عبده حيث نهاه ولا يفتقده حيث أمره. فيها أيضا تعطي صدق التوكل على الله عز وجل والاعتماد والطمأنينة عليه. إذا استشعر الإنسان أن الله سميع بكل حركاته وسكناته، بصير به سبحانه وتعالى، فإنه لا شك أن العبد سيحقق التوكل ويعتمد ويوقن بأن الله كافيه كل ما يحتاج إليه من مصالح الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك عليه أو يورث استشعار هذين الاسمين اللجأ والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى حينما يخاف الإنسان من شيء. ولهذا قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ذكر السميع هنا والعليم. فهذه من الأمور التي يجب أن يستشعرها الإنسان ويظهر أثرها في حياته حينما يحقق معنى الإيمان باسم الله تعالى وصفاته من السمع والبصر. ومن أهمها أيضا أن من علم أن الله تعالى مطلع عليه في خلوته وجلوته استحيا من الإقدام على معصيته سبحانه وتعالى، ومن علم أنه يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص في سره وعلانيته، وهذا هو تحقيق التقوى وتحقيق الإحسان الذي سبق أن أشرنا إليه في الكلام السابق. هذا بالنسبة لما يتعلق باسم السمع أو بالسميع والبصير أو السمع والبصر. من هذه الصفات صفة المحبة لله عز وجل، وهذه الصفة يطول الكلام فيها، لكن نذكر نماذج من الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها هذه الصفة، صفة المحبة، وهي محبة الله عز وجل للعبد. وهذا هو الأمر العظيم المهم. ليس الشأن أن تحب، فطبيعي أن الإنسان يحب الله، إنما الشأن أن تحب، أن الله في عليائه الغني سبحانه وتعالى يحب عبده الفقير المسكين الذي ما هو إلا هباء وذرة في هذا الكون الفسيح. نتأمل قول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه الآيات وغيرها كثير دالة على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، ومن أسمائه عز وجل الودود، والمودة هي المحبة، والودود يجوز أن يكون فعولا بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول محبوب، وكلاهما وارد في هذا المعنى. لكن الذي نقف عنده بعض الشيء وهي الآثار الإيمانية التي تغرسها إيماننا بمحبة الله عز وجل لعباده. أولا أن نحرص على تحقيق الأمور التي يحبها الله عز وجل، ما دام الله يحبها ونحن نحب الله فنحرص على تحقيق ما يحبه الله عز وجل. وأشارت الآيات التي أشرنا إليها بعض هذه الأمور: يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتقين، المقسطين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وغيرها من الأعمال التي يحبها الله عز وجل. فيحرص الإنسان على تحقيقها لينال محبة الله عز وجل، وهذه هي الدرجة التي لا يماثلها درجة. فيها كذلك من الثمرات أن الأمور التي يبغضها الله عز وجل يجب على العبد أن يبتعد عنها وأن يحرص أن لا يقع فيها. فالله لا يحب المعتدين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المسرفين، ولا يحب الخائنين، ولا يحب المستكبرين، ولا يحب الفاسقين، ولا الظالمين، ولا الكافرين، ولا يحب كل مختال فخور وكل خوان كفور. فهذه المعاني وما في معناها، إذا الإنسان آمن بأن الله لا يحب هذه الأمور، لا شك أنها من أكبر الدواعي في ابتعاد الإنسان عن هذه الخصال الذميمة التي لا يحبه الله عز وجل. والمحب لله عز وجل يبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينأى بنفسه عن أن يقع في شيء من هذه الأمور التي لا يحبها الله عز وجل، إذا كان حقا هو محب لله سبحانه وتعالى. والحديث عن المحبة كما قلت يطول، لكن هناك من العلامات التي تدل على محبة الله عز وجل للعبد: أولها توفيقه لمحبه وتحبيبه إليها، كما جاء في حديث الولي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهذه من أهم أسباب الجالبة للمحبة، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه لدي.